الشكر كله إليك، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اتكلمت معاكم الأسبوع اللي فات حوالين مسألة الاستعداد لرمضان، وقلت الاستعداد لرمضان لازم ياخد خطوات عملية شوية. على رأس الخطوات دي هي تدبر القرآن. وقلت لكم الدرس اللي فات أهم الخطوات الموصلة إن شاء الله نحن نتدبر القرآن ونقدر نفهم القرآن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عملي، إزاي بالفعل أفهم القرآن وأتدبر القرآن، وربنا سبحانه وتعالى يعيني على إن أنا بفضل الله وأنا بقرأ القرآن أفهمها كويس جدا. شوفوا، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل سورة موضوع واحد بس الصورة دي بتتكلم عليه. لو الواحد فينا قدر بالفعل يعرف ايه هو موضوع الصورة الأساسي اللي العلماء سموه بعد كده بقى هو التفسير الموضوعي للصورة، ان انا افهم الصورة دي بتتكلم على ايه، هيبقى سهل علينا جدا ان شاء الله ان احنا نفهم الصورة دي فهم قوي جدا. تعالوا انا عايز اضرب لكم مثلا مثال، يمكن من الصور الصعبة جدا في حفظها وصعب جدا في تدبرها وتأملها عند كتير من الناس سورة النحل. هو سهل عليه جدا يحفظ الإسراء، سهل عليه مثلا يحفظ سورة يوسف، يوسف قبلها بشوية، سهل عليه جدا يحفظ سورة إبراهيم مثلا. لما يجي على سورة النحل بقى ما بين هذه الصور ويقول أصل هي صعبة قوي ومش عارفين نقرأها، في حين إن إحنا لو بصينا على سورة النحل والأساسي لسورة النحل بتتكلم عليه هيبقى سهل علينا جدا والله نحفظها، بل هنجد ان سوره النحل بالنسبه لنا هي من احب الصور لقلوبنا، لان هي سوره بتتكلم عن ربنا المنعم. سوره النحل بتتكلم مثلا وانا بقرا كده فيها هتلاقوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معانا عن نعم عظيمه جدا ونعم كثيره جدا من بيها ربنا سبحانه وتعالى علينا. فهنبدأ نبص كده هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر النعم اللي اداها لنا، نعم في السماوات ونعم في الأرض، نعم في الصحة ونعم في كل شيء من حولنا. طب أنا خلاص، طب أنا هعرف منين أصلا إن سورة النحل بتتكلم على النعم؟ هتفاجئوا وأنتوا بتقرأوا في سورة النحل كمية النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وأعطاها للإنسان. هتلاقوا مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: والأنعام خلقها لكم، خلقها لكم. فالأنعام دي كلها أصلا ربنا سبحانه وتعالى ما خلقها، خلقها لينا احنا، خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. ولكم، ولكم كلمة شوفوا لكم دي هتتكرر معانا قد إيه في الصورة. ولكم فيها جمال حين تريحون، حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي. بعدها بشوية ربنا سبحانه وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، هتلاقوا بعدها ربنا يقول: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. الله، كلمة لكم في الصورة وكأن ربنا بيقول لنا أنا عملت ليكم كل الحاجات دي، أنتوا إزاي لحد النهاردة ما تسمعوش كلامي، أنتوا إزاي لحد النهاردة ما اتبعتوش رسولي. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. بعدها ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. هتلاقوا الآية اللي بعدها: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إيه ده؟ أكن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الصورة دي على النعم. بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله، ده الصورة بتتكلم عن نعم ربنا علينا. هاتوا بقى الصورة دي واقرؤوها كده بتدبر بعد ما عرفنا المحور الأساسي بتاعها، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا وبيخاطب قلوبنا وبيخاطب مشاعرنا وبيخاطب أحاسيسنا. معقول بعد ما أعطيتكم كل هذه النعم وكل هذه العطايا في السماء وفي الأرض وفي كل حاجة أنتوا عايشينها خيري وفضلي عليكم، ومع ذلك انتوا مختلفين ومش عايزين تؤمنوا بيا وبعيد عني وبعيد عن طاعتي؟ سبحان الله، هتلاقوا سبحان الله. هاتوا الصورة بقى، اقرأوا الصورة من أولها، هاتوا الصورة من آخرها، هتلاقوا الصورة بتتكلم على النعم. يوم ما قرأنا الصورة كويس وفهمنا المحور الأساسي للصورة، بقى سهل علينا جدا إن إحنا نعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى من الصورة، والصورة دي في الوقت ده هتؤثر فينا بصورة قوية جدا. فهم الوحدة الموضوعية بتاعت الصورة، فهم الموضوع الأساسي بتاع الصورة، والكتب اللي اتكلمت عن التفسير الموضوعي للصور كتير جدا. علشان كده أنا بقول لكم الواجب العملي عندنا النهاردة، هاتوا كتاب أول مرة أتدبر القرآن اللي بيحط لنا في البداية المحور الأساسي للصورة بتاعت النهاردة كذا، وانتوا بقى حطوا بقى المحور الأساسي ده مع كل آية بتقرأوها في الصورة، هتلاقوا المسألة بالنسبة لكم بقت سهلة جدا. سورة سبأ مثلا، برضو سورة سبأ من الصور اللي الناس بتحس ان هي دايما مستقلاها شوية، احنا نحفظ ياسين، نحفظ سورة فاطر، انما سبأ بالنسبة لنا صعبة شوية، مع ان سورة سبأ من الصور العظيمة جدا اللي بتكلمنا عن ايه بقى؟ بتكلمنا عن كيفية التعامل مع النعم، كيفية التعامل مع النعم. علشان كده هتلاقوا ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في أول السورة عن قصة نبي الله داود ونبي الله سليمان، وازاي اتعاملوا مع نعم ربنا سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، ازاي كانوا اتعاملوا مع نعم ربنا سبحانه وتعالى بالشكر، فكان كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليهم أكتر وأكتر وأكتر. في حين ان في نموذج تاني من الناس مهما اعطى الله عز وجل من النعم فتكون النتيجه انه بيعرض عن ربنا عز وجل. فجاء بعدها على طول قصه سبأ، قصه سبأ اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم قدر رهيب من النعم، بلده طيبه. اتفق اهل التفسير واهل التاريخ على ان معنى قوله تعالى بلده طيبه اي هواء نقي، اي مريض يخش سبأ يشم هواها يبرأ باذن الله عز وجل، ادي نعمه الصحه. والجنتين اللي عن يمين وشمال، اهل التفسير يقولوا ان المراه ما كانتش محتاجه اي شيء الا ان هي تحط بس على راسها كده المشنه مثلا زي ما بيقولوا عندنا، او الاصعه او الحله أو الإناء، وتمشي بس كده وسط الحقول، هتكون النتيجة إن الثمار الطيبة تنزل في قلب الحلة، وأدي نعمة الأكل والشرب. وأما نعمة الأمان فربنا سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أدي نعمة الصحة، نعمة الأكل والشرب، وأدي نعمة عظيمة تانية ألا وهي نعمة الأمن والأمان. دي النعم الثلاثة المهمة جدا لأي إنسان. بتكون النتيجة بعد كده إن الأمة دي اتعاملت إزاي مع النعم دي؟ اتعاملت إزاي مع عطايا ربنا عز وجل؟ ربنا قال فأعرضوا سبحانه وتعالى، قال فأعرضوا، وإزاي ربنا عز وجل سلبهم النعمة. كملوا الصورة بقى علشان يبان لينا، طيب وإنتوا بقى هتعملوا إيه مع نعم ربنا سبحانه وتعالى؟ بيبقى سهل علينا بقى بعد كده إن إحنا نشوف خلاص بعد ما عرفنا الوحدة الموضوعية هيبقى سهل علينا بقى إن إحنا نفهم باقي الصور. دي الصورة دي بتتكلم عن كذا. سورة الملك هتلاقوا مثلا في كتاب أول مرة أتدبر القرآن، هتلاقوا مثلا في سورة الملك إن الصورة دي بتتكلم عن الرب الملك سبحانه وتعالى، فتبين ليك أولا يعني بدل ما تقعد تذكر بقى عظمة الله عز وجل، أقول لك لا فكر في عظمة الملك بتاع الملك. وكل لما كان الملك عظيم ده دلالة إن الملك عظيم. شوف بقى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ده الملك بتاعي. فشوف الملك بتاعي اللي أنت تشوفه اللي هتعرف من خلاله قد إيه أنا ملك عظيم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بص للسماوات السبع اللي ربنا خلقها، هل ترى فيها عيب؟ هل ترى فيها نقص؟ هل ترى فيها خلل؟ لا. طب ده ملكي، الملك ده اللي يبان من خلاله قد ايه انا ربك. كده ربنا بيتكلم ان انا لما خلقت هذا الملك الناس في الملك ده بقوا قسمين، قسم اللي عصى هذا الملك وتمرد على أمره، فقالوا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إزاي الملك عاقب هؤلاء الذين تمردوا عليه في مملكته؟ وبعدها الصنف الثاني إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ده الصنف اللي أطاع الملك في مملكته. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معاك عن جند الملك في المملكة، عن جند هذا الملك في المملكة، ويبين قد ايه جنده في المملكه قوي، وان احنا لا نستطيع ان نعيش من غير هذا الملك سبحانه وتعالى. فساعتها الانسان يقول يا انا ياما كنت مقصر مع الله سبحانه وتعالى، انا ياما قصرت مع ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا عايزين نفهمه، نعرف الوحده الموضوعيه للصوره.
بسم الله.
فهنا الانسان منا، هنا الانسان منا يعرف الوحده الموضوعيه للصوره. طول ما هو ماشي في الصوره خلاص الصوره بالنسبه له بقت سهله ومحفوظه. صوره الجمعه بتتكلم عن ايه؟ ما احنا مش عارفين او صراحه سوره الجمعه بتتكلم عن ايه. ده هم هنعرف بقى ان من اسباب نزولها ان سوره الجمعه بتتكلم عن حال اليهود اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له احنا افضل منكم بثلاث حاجات: افضل منكم ببعثه موسى عليه الصلاه والسلام لنا، افضل منكم بالتوراه، وافضل منكم بيوم السبت. فربنا سبحانه وتعالى ينزل سوره الجمعه اللي بيرد فيها على الثلاث محاور الاساسيه دول. لا انتوا بتقولوا ان انتوا بعث فيكم موسى، فمحمد افضل من موسى، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وانتوا بتقولوا ان انتوا ميسرون بالتوراه، توراه ايه؟ ده انتوا ذات نفسكم اللي سبتوا التوراه وتركتوا العمل بها. فيذكر الله حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بتقولوا ميسرون بالسبت؟ لا لا لا، أفضل الأيام عند ربنا عز وجل يوم الجمعة. وينبه ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين لعظمة يوم الجمعة، فلا ترتكبوا ما ارتكب اليهود بتضييع الجمعة في البيع والشراء. إيه ده؟ معقول؟ هو أنا لما فهمت كده المحور الأساسي للصورة او التفسير الموضوعي للصوره، الصوره بالنسبه لي بقت سهله كده؟ طبعا الصوره بالنسبه لي بقت سهله جدا. نفس الكلام بالظبط لما نيجي نبص مثلا على صوره زي صوره مثلا وليكن مثلا صوره القيامه. صوره القيامه بتتكلم عن ايه؟ بعض الناس يقولوا ده بتتكلم عن صوره عن معنى القيامه. لا 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 خالص، ولكن صورة القيامة بتتكلم عن الألاعيب النفسية اللي بتعملها النفس مع الإنسان علشان تضله وتخليه ينحرف عن الله سبحانه وتعالى. وذكرت الصورة لنا 7 8 مواضع النفس فيها بتتلاعب مع الإنسان علشان يبقى بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وإزاي القيامة وذكر الموت من أكتر الحاجات اللي تخلي النفس ما تعملش الأعمال دي علشان الإنسان ينحرف، بل يكون الموت ويوم القيامة هو الأمر الأساسي في تزكية هذه النفس. دوروا على أي صورة من القرآن هتلاقوا إن الصور دي كلها، كل صورة لها محور واحد بس، محور واحد بس، موضوع أساسي واحد هو ده اللي بيوصلنا بعد كده لفهم الصورة وفهم معاني الصورة وفهم صورة الصفات. بتتكلم عن إيه؟ بعض الناس يقولوا أصل صورة الصفات طويلة والآيات بتاعتها يعني قصيرة وبنتلخبط فيها وإحنا مش عارفين أصلا بتتكلم عن إيه. صورة الصفات في حقيقتها بتتكلم عن بلاءات الأنبياء، وليه ربنا سبحانه وتعالى كان بينجيهم من هذه البلاءات؟ علشان ربنا يرسم لينا خط وطريق. لو لا قدر الله، لا قدر الله الإنسان منا ابتلي في يوم من الأيام ببلاء، إزاي أخرج من البلاء؟ فربنا بيكلمك على أنبياء كتير جدا ذكروا في سورة الصفات ابتلوا ببلاءات شديدة جدا، ونظرا لما كان بينهم وبين الله رفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه البلاءات. هدي مثال بسيط مثلا في قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وباقي القصص في الصورة كده. في قصة يونس الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبعد كده ربنا يقول: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا معنى مهم جدا، اللي وقع في بلاء زي ما يونس وقع في بلاء يشد حيله في الطاعة والعمل الصالح، وبخاصة ذكر ربنا عز وجل، وبخاصة ذكر ربنا عز وجل. فما فيش عمل الله عز وجل يفرج به القربات زي كثرة الذكر والقرب من المولى سبحانه وتعالى. لولا أنه كان من المسبحين، حسن البصري كان بيقول من المسبحين أي المتعبدين، بعض أهل العلم قالوا مسبحين، كان له قيام ليل قديم رفع الله عز وجل به عنه البلاء. وبعضهم قال لا يا جماعة، ده الدعاء بتاع سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام مسبحين هنا معناه الدعاء اللي قاله في سورة الأنبياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده الدعاء ده هو اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه هذا البلاء. وذكر الله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنكم البلايا. اقرأوا بقى الصورة كلها بنفس المعنى ده وشبيه بيها أوي سورة الأنبياء، هتكون النتيجة وانتم بتقرأوا في كتاب الله عز وجل المعاني بتاعة القرآن بتختلف تماما، المعاني بتاعة القرآن بتختلف تماما تماما تماما. تعالوا مثلا لسورة العنكبوت. سورة العنكبوت كان توقيت نزولها قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بمثابة تأهيل الناس، تأهيل الناس لمسألة الهجرة. طيب يعني بتتكلم بقى عن ايه سورة العنكبوت؟ بتتكلم عن ايه؟ هتلاقوا سورة العنكبوت بتتكلم عن هجرة الأنبياء وتحمل الأنبياء للبلاء. فبدأت السورة أولا بكثرة البلاءات اللي تعرض لها أولياء الله سبحانه وتعالى في السورة، البلاءات الشديدة اللي تعرض لها نبي الله نوح في هذه السورة، البلاءات الشديدة اللي تعرض لها نبي الله إبراهيم في هذه السورة. وبعد كده مباشرة تيجي بقى وقال إني مهاجر إلى ربي، أنا أهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت ده يبان لينا من خلال قصة لوط أيضا أنه هاجر إلى الله سبحانه وتعالى، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فسبحان الله، ده الصورة بتتكلم عن كيفية التعامل مع البلاءات والمحن، وبخاصة البلاءات والمحن المتعلقة بالدين مش متعلقة بالدنيا. فبالتالي الإنسان مننا لما يفهم المحور الأساسي للصورة هيبقى سهل عليه جدا جدا إنه بفضل الله يتعامل مع الصورة ويتدبر فيها ويتدبر في معناها. طب حد يقول لي، طب أنا نوصل إزاي أصلا لمعرفة الوحدة الأساسية للموضوع؟ إزاي أعرف الموضوع الأساسي للصورة بتتكلم عليه؟ في عندنا مجموعة من الخطوات المهمة جدا اللي إحنا لو تتبعناها بإذن الله تبارك وتعالى هيبقى سهل علينا جدا إن إحنا نفهم المحور الأساسي للصورة. أول حاجة أسباب النزول. لو قدرت بالفعل زي ما قلت لكم الدرس اللي فات يكون معانا كتاب في أسباب النزول. أنا لو معايا كتاب أسباب النزول وبدأت أقرأ في أسباب نزول الصورة هيبقى سهل عليا جدا أفهم الصورة بتتكلم عن إيه. هديكم مثال، سورة الأنفال. سورة الأنفال بتتكلم عن إيه؟ إحنا ما نعرفش. طيب هاتوا بقى كتاب أسباب نزول، هتقول لكم بقى ان سورة الانفال دي بتتكلم عن غزوة بدر ويعني ما حدث في هذه الغزوة واخبارها وموضوعاتها. سبحان الله، بالفعل انا لما فهمت اسباب النزول بتاعة السورة بقى سهل عليا جدا ان انا افهم المحور الاساسي بتاعها. لما اعرف مثلا ان غزوة سورة النور، سورة النور بتتكلم عن ايه؟ سورة النور بتتكلم عن حادثة الإفك والمنافقين اللي شتموا السيدة عائشة وقعوا في عرضها. طب ايه القصة بقى؟ لما تعرفوا بقى أسباب النزول هيسهل علينا ده في قول الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إيه بقى المعنى؟ أفاجأ إن مثلا إن في أسباب النزول إن أبو أيوب الأنصاري خلي النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع زوجته في يوم، فبيقول لها هو أنت لو كنت مكان عائشة تعملي ده؟ قالت له لا طبعا أنا عمري ما أعمل ده. قال له عائشة أفضل منك ولا تصنع هذا. فأفهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن أبو أيوب وزوجته بعائشة خيرا. الله، ده المعنى بقى واضح جدا بالنسبة لنا بعد ما عرفنا أسباب النزول. بعد ما عرفنا أسباب النزول بقى سهل علينا جدا إن إحنا نفهم الصورة ونفهم الوحدة الموضوعية للصورة. المعنى الثاني أو الأمر الثاني اللي بقى بيسهل علينا معرفة الوحدة الموضوعية للصورة هي الكلمات المتكررة في الصورة. هتلاقوا مثلا سورة الطلاق من أكثر الكلمات اللي ذكرت في سورة الطلاق هي كلمة التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له يكفر عنه سيئاته ويجعل له من امره يسرا. وردت كلمه التقوى في الصوره دي كتير جدا. يبقى المحور الاساسي ايه؟ المحور الاساسي الطلاق اللي الصوره بتتكلم فيه عن حالات الطلاق اللي بين الرجل والمراه، وكل واحد منهم عايز ينتقم من الاخر، فدي عايزه ازاي تسجنه وتحبسه، وده بيفكر ازاي ما يديلهاش اصلا الشاي من عفشها. فازاي ربنا عز وجل ينزل هذه الصورة إن الأصل اللي ينبغي التمسك به في وقت حالات الطلاق هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فكان الوحدة الموضوعية إزاي تتقي الله سبحانه وتعالى وتنفذ أوامره حتى والإنسان بيطلق في وقت الخلافات. فسبحان الله، أنا عرفت ده منين؟ عرفت ده من خلال الوحدة، من خلال الكلمات اللي اتكررت كتير في الصورة. زي سورة النحل هتلاقوا من أكتر الكلمات اللي اتكررت في الصورة كلمة النعمة والنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تلاقي النعم ذكرت كتير جدا. فالكلمات المتكررة في السورة هي دي الوحدة الموضوعية فيها. سورة يونس بتتكلم عن إيه؟ لو جينا بصينا لسورة يونس هنلاقي إن كلمة الإيمان ومشتقات الإيمان ذكرت في السورة يعني فوق 20 25 مرة. ليه؟ ليه؟ عشان الصور بتتكلم معانا عن وحده موضوعيه اساسيه. ايه الوحده الموضوعيه الاساسيه؟ ازاي ان الايمان لما الانسان لما بيحصل الايمان ويجتهد في تحصيل هذا الايمان، ازاي ربنا سبحانه وتعالى، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه كرم كبير جدا وبيفتح عليه فتح عظيم جدا. وهنا ربنا بيذكر لنا بقى في الصوره كثير من فضائل الايمان وما يتعلق به. يا ممكن من خلال الكلمات المتكرره في السوره. سوره طه بتتكلم عن ايه؟ سوره طه بتتكلم عن الموضع اللي ربنا سبحانه وتعالى يرفع به الشقاء عن الانسان. في بعض الاوقات الانسان بيضرب عليه الشقاء، طب انا عايز يزول عني هذا الشقاء اعمل ايه؟ تمسك بمنهج الله سبحانه وتعالى، ما انزلنا عليك القران لتشقى. وهتلاقوا في اخر السوره برضو الحديث عن الشقاء، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وبعدها ربنا يتكلم عن قضيه الشقاء، ويتكلم عن القران، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. وكانه ربنا بيقول لنا انا سوره طه بكلمكم عن ازاي الانسان يكتب عليه الشقاء، وازاي الانسان يخرج من هذا عن طريق التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. الكلمات اللي اتكررت كتير في الآية أو في السورة زي بالظبط كده، لو قرأنا سورة الفرقان، سورة الفرقان بتتكلم عن إيه؟ سورة الفرقان بتتكلم عن القرآن، بتتكلم عن القرآن وعظمة القرآن ومكانة القرآن بالنسبة للإنسان. وطول ما الإنسان متمسك بهذا القرآن، إزاي القرآن ده يكون فرقان له بين الحق والباطل. الكلمات اللي اتكررت كتير في السورة. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي ساعدني فهم الوحدة الموضوعية للسورة اسم السورة نفسه. ففي كتير من الأوقات بيكون اسم السورة دافع من الدوافع المهمة جدا اللي تبين لي الصورة بتتكلم عن ايه. وطول ما انا عيني على اسم الصورة بيبان لنا بالفعل الصورة فعلا بتتكلم عن ايه. يعني اديكم مثال، سورة البقرة بتتكلم عن ايه؟ سورة البقرة بتتكلم البقرة يبقى قصة البقرة دي عبارة عن ايه؟ قصة البقرة عبارة عن خيانة الانسان لعهد الله عز وجل وعدم تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى. صح. طب شبيه بيها قوي سورة المائدة. سورة المائدة دي عبارة عن ايه؟ سورة المائدة دي عبارة لما الدنيا بتسيطر على قلب الانسان وتخليه ممتنع عن تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى. الله، باسم الصورة شرح ليا. سورة الإسراء بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وما عادوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، وتفجر لنا الأنهار وتفجر لنا الأرض ينبوع، ويكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. هم عمالين يطلبوا من النبي معجزات. طب انتوا عايزين معجزات للنبي؟ انا مش هكلمكم عن المعجزات المادية العادية، خلاص انت الأرض تتفجر منها الأنهار، ما سهلة، أي حد ممكن يحفر شوية يطلع بئر مية. ولكن هتكلم معاكم على معجزة هي من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج. معجزة الإسراء والمعراج اللي لا يتخيلها عقل الإنسان ولا فكر الإنسان. أهي دي بقى المعجزات الحقيقية اللي أنتم بتطلبوها وتتكلموا عنها. سبحان الله، لما بعرف الصورة أو اسم الصورة بيبقى سهل عليا جدا من خلال اسم الصورة إن أنا أعرف الصورة دي بتتكلم عن إيه، ومعانيها الأساسية بتكون عن إيه. مع الاستفادة من تجارب الآخرين، مع الاستفادة من تجارب الآخرين في بيان معرفة الصورة وبيان الصورة ونحو ذلك. ومع كثرة القراءة للقرآن وكثرة التدبر والنظر لحال من كان قبلنا ممن كتبوا في هذا الباب، إن شاء الله يبقى سهل علينا جدا، هيبقى سهل علينا جدا إن إحنا نعرف إن شاء الله معاني الصورة الأساسية. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله، نتوقف ان شاء الله عند هذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.